بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الثمرات التي ذكروها بين الكشف بشكل عام وبين النقل. الثمرة الثانية، لو باع الفضولي شاة لأصيل، يعني المشتري كان أصيلا، ثم إنه قبل إجازة المالك للشاة فسخ المشتري الأصيل، فهنا يختلف الحال بين النقل والكشف. فبناء على النقل لا تكون الشاة قد انتقلت إلى ملك المشتري بعد، وبالتالي فثمنها لم ينتقل إلى مالكها. وللإنسان أن يتراجع عن إنشاءاته ما لم تبرم، ويكون ذلك نظير تراجع الموجب قبل قبول المشتري. يعني في الحالات الاعتيادية، لو قلت بعتك الكتاب ثم قلت وأنت بعد ما قلت قبلته، أقول لا غيرت رأيي، ممكن؟ فكذلك فيما نحن فيه. أما على الكشف فباعتبار أن الإجازة تكشف عن تمامية السبب من حين العقد وتحقق النقل والانتقال، فليس للمشتري أن يفسخ، لأنه من حين قوله قبلت انتقلت الشاة إلى ملكه، وانتقل الثمن إلى مالك الشاة الأول. فتمامية العقد من ناحية الأصيل تمنع، عليكم السلام، من تسلطه على الكشف. في مقابل ذلك اعترض الميرزا القمي رحمة الله عليه على هذه الثمرة بأنه لا فرق بين النقل والكشف في عدم جواز فسخ المشتري الأصيل، ما في فرق، كما في الكشف لا أثر لفسخه كذلك على النقل فلا تظهر ثمر. واستدل على ذلك أن الفسخ فعل المشتري المنتسب عليكم السلام إليه بلحاظ إرادته. واضح الفسخ من الأفعال الاختيارية فيكون مسبوقا بالإرادة. ومن جهة أخرى أن ترتب الأثر على جزء السبب الذي هو العقد بعد تحقق جزئه الآخر الذي هو الإجازة من الأحكام الوضعية التي لا مدخل فيها للاختيار والإرادة. ولتقريب الفكرة نشبه المسألة بحكم وضعي تكويني، كما لو أشعل الفاعل المختار عود كبريت وكان هذا العود بعيدا عن حقل القطن مثلا، فهبت الريح آخذة لشعلة أحركت الحقل، فإن إشعال العود جزء من السبب والجزء الآخر هو هبوب الريح، فهل يمكن أن يقال قبل هبوب الريح لمن أشعل الكبريت أن يخرجه عن الجزئية للعلة التامة؟ ليس له ذلك. كذلك فيما نحن فيه، عندنا علة مركبة من جزئين، والمعلول هو النقل والانتقال، والجزء الأول من العلة هو العقد، والجزء الثاني هي الإجازة. فبعد حصول الجزء الأول يكون ترتب بالأثر على العلة بعد جزئها الثاني من أحكام الوضع الذي لا مدخل فيها لاختيار المشتري. ففسخ أم لم يفسخ؟ لم يؤثر. واضح الكلام؟ هذا هو إشكال الميرزا القمي رحمة الله عليه، سواء قلنا بالنقل أم قلنا بالكشف. أما على الكشف فواضح مقتضى الثمرة أن الكشف ليس له أن يفسخ ولا يؤثر الفسخ. أما على النقل فقد أوضحنا أن ترتب الأثر من الأحكام الوضعية من المعلولات للسبب وبعد حصول السبب لا معنى أن تقول لا يؤثر. يجيب الماتن رحمة الله عليه أن قياس ما نحن فيه على العلل التكوينية قياس مع الفارق، فإنما نحن فيه وإن كانت القضية ترتبط بالوضع والعلية، لكنها علية مجعولة وليس من قبيل النار والإحراق. فإذا كان الأمر كذلك فيمكن أن يجعل الشارع تأسيسا أو إمضاء أن يجعل مؤثرية جزء السبب إذا انضم إليه الجزء الآخر على نحو الإطلاق، ويمكن أن يجعل ذلك مقيدا، كأن يقول العقد جزء السبب بشرط أن لا يتخلل بين هذا الجزء والجزء الآخر فسخ. هذا الشيء بيد الشارع أو لا؟ ملتفت جيدا؟ هذا ليس مثل النار والإحراق. صحيح أن العقد سبب أو جزء سبب، لكن هذه السببية سببية بيد الشارع، الشارع جعلها. فالكلام أنه الشارع ماذا جعل؟ هل جعل هذا جزء السبب لو ترتب الجزء الآخر لأثر مطلقا فسخ أم لم يفسخ؟ أو لا، جعلها جزء السبب وتؤثر إذا انضم الجزء الآخر بشرط عدم تخلل الفسخ بين الجزئين، وهذا ممكن. صحيح أن التأثير من أحكام الوضع، مسألة ترتبط بأحكام الوضع، لكن قد يكون هذا الأثر الوضعي مجعول بهذا الشرط فلا مانع منه. فإشكال إذن الميرزا القمي رحمة الله عليه في غير محله. فالأولى حينئذ أن نشكل بإشكال آخر، بأن يقال إنه ما دامت المسألة ترتبط بجعل الشارع لابد أن نرجع إلى دليل الجعل، ومن أدلة الجعل أوفوا بالعقود. فهذا الدليل إن كان مقيدا بعدم تخلل الفسخ فتمت الثمرة المتقدمة، وإن لم يكن مقيدا فنتمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة لإثبات ماذا؟ عدم اشتراط تخلل الفسخ، وأوفوا بالعقود ماذا؟ مطلقة أو مقيدة؟ مطلقا. ثم يعلق على هذا الإشكال بقوله ولا يخلو عن إشكال، ولعل الوجه في ذلك أن أوفوا بالعقود دليل واحد يتمسك به القائل بالكشف والقائل بالنقل. يعني مش القائل بالكشف هذا دليل له والقائل بالنقل يرى أن الآية ليست بدليل، هذا دليل للجميع لتصحيح العقود. وبناء على الكشف المفروض أن فسخ المشتري لا يؤثر، وبمقتضى الثمرة فسخ المشتري يؤثر على النقل. فأوفوا بالعقود لابد أن يكون شاملا لكل عقد، سواء قلنا بالكشف أم قلنا بالنقل. غاية الأمر على النقل لم يتم بالفسخ العقد ليشمله أوفوا بالعقود. فهذا ليس من باب التقييد لأوفوا بالعقود ليقال إن التقييد مناف للإطلاق ومقدمات الحكمة، بل هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع. موضوع أوفوا بالعقود ما هو؟ العقد. وهذا عندما يتراجع عن إيجابه، صحيح في عقد بينه وبين الفضولي، لكن قلنا سابقا أن العقد لا ينتسب إلى المالك إلا بعد الإجازة، والمفروض هذا تراجع قبل الإجازة، فلم يحصل عقد منتسب إلى المالك. واضح الكلام؟ هذا ليس من باب إطلاق وتقييد حتى نقول مقتضى لإطلاق ومقدمات الحكمة عدم التقييد. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. يقول ومنها هذه الثمرة قلنا الثانية أن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر، قبل إجازة الأصيل الآخر اللي هو المالك، مبطل له على القول بالنقل دون الكشف، بمعنى أنه لو جعلناها ناقلة كان فسخ الأصيل كفسخ الموجب. كيف الموجب؟ لو واحد قال بعتك ثم قبل أن تقول قبلت تراجع، كفسخ الموجب قبل قبول القابل في كونه ملغيا لإنشائه السابق، بخلاف ما لو جعلت الإجازة كاشفة فإن العقد تام من طرف الأصيل، غاية الأمر تسلط الآخر على فسخه. وهذا مبني على ما تسالم عليه من جواز إبطال أحد المتعاقدين لإنشائه قبل إنشائه، صاحبه، بل قبل تحقق شرط صحة العقد. أيضا هذا يقول في باب الهبة مثلا، الهبة عقد لكن صحة العقد تتوقف على ماذا؟ على القبض. فأنا قلت وهبتك وأنت قلت قبلت، لكن بعد شرط الصحة لم يتحقق، لم يحصل قبض، ففي هذه الحالة ماذا؟ يجوز لأحدنا أن يتراجع قبل تحقق شرط الصحة، كالقبض في الهبة والوقف والصدقة، فلا يرد ما اعترضه بعض من منع جواز الإبطال على القول بالنقل، معللا بأن ترتب الأثر على جزء السبب بعد انضمام الجزء الآخر من أحكام الوضع، لا مدخل لاختيار المشتري فيه، فيكون نظير الأثر والمؤثر التكويني كما في النار، بعد أن أشعلت الشعلة لا معنى لأن تقول ماذا؟ تراجعت، لا قيمة له لهذا القول، فإن الأثر سوف يحصل. ملتفت جيدا للإشكال؟ وفيه أن الكلام نحن قياس ما نحن فيه على العلية والمعلولية التكوينية قياس مع الفارق، فإن الكلام في العلية الجعلية، فلا بد أن نلتفت مقدار ما جعل، أن الكلام في أن عدم تخلل الفاسخ بين جزئي السبب شرط، فانضمام الجزء الآخر من دون تحقق الشرط غير مجد في وجود المسبب. فإذا هذا وفيه يعني هذا إشكال على من؟ على ما اعترضه بعض وهو الميرزا القمي. فالأولى في سند المنع، يقول إذا أردنا أن نبطل هذه الثمرة فالأولى أن نبطلها بهذا البيان، دفع احتمال اشتراط عدم تخلل الفسخ بإطلاقات صحة العقود ولزومها من قبيل أوفو بالعقود. ثم قال ماذا؟ ولا يخلو عن إشكال لأجل ما ذكرناه. هذه هي الثمرة الثانية. فبناء على ذلك الثمرة الثانية تامة عند المصنف أم لا؟ تامة. إشكال الميرزا القمي لم يقبله، والإشكال الذي ذكره قال لا يخلو عن إشكال. الثمرة الثالثة، لو باع الفضولي جارية مثلا لمشتر أصيل فبناء على النقل يجوز للمشتري الأصيل أن يتصرف في الثمن الذي انتقل عنه بناء على ماذا؟ على النقل. حتى لو تنزلنا عن الثمرة الثانية وقلنا بأن فسخه غير مبطل، ملتفت جيدا؟ فمثلا لو كان الثمن الذي دفعه المشتري الأصيل جارية أيضا، فيجوز له أن يطأ هذه الجارية، لأن المفروض أنها تخرج عن ملكه متى؟ على النقل. مفروض أنها تخرج عن ملكه بناء على النقل بعد الإجازة، فقبل الإجازة هي ما زالت على ملكه وللإنسان أن يتصرف في ملكه كيفما شاء، بمقتضى الناس مسلطون على أموالهم. فلو وطأها فأولدت تصبح ماذا؟ أمة ولدا، لأنه من شروط الأم الولد ماذا؟ أن يكون الوطء في ملك، وأن يكون الوطء حلال بناء على النقل، وطأ في ملك والوطء حلال، فتصبح ماذا؟ أم ولد. ومثال آخر على ذلك، لو أن امرأة زوجها فضولي فبناء على النقل يجوز لها أن تتزوج من شخص آخر، ملتبه جيدا؟ لأنها بناء على النقل ما زالت خلية، والخلية يجوز لها أن تتزوج. واضح الكلام؟ فحينئذ في المثالين لو أجاز المالك على الأول وأجازت المرأة التي زوجت نفسها على الثاني تكون الإجازة لاغية، أما على الثاني فواضح، لأن المرأة لا تكون زوجة لأكثر من واحدا، ملتف جيد، المفروض زوجت نفسها، وقلنا هذا التزويج جائز فأصبحت زوجة، ومن أصبحت زوجة لا تكون زوجة لشخص آخر، فإجازتها تكون ماذا؟ لاغية. واضح الكلام؟ وعلى الأول فإن المرأة بعد أن أصبحت، فإن الجارية بعد أن أصبحت أم ولد يمتنع ماذا؟ بيعها، فلا أثر للإجازة. أم الولد من آثار أم الولد أنه ماذا؟ لا يجوز له أن يبيعها. هنا سوف يأتي في بحث أنه المطالبة بالبدل قد تكون صحيحة في المثال الأول، لكن ماذا تفعل في المثال الثاني؟ ماذا؟ أي بدل؟ نتيجة أصبحت زوجة لشخص آخر يطالب بالبدل، ماذا؟ لا معنى له. فتحصل أنه من الممكن أن نلتزم بعدم الثمرة الثانية، وأن الفسخ القولي لا يؤثر كما يقول الميرزل القمي، أما مع ذلك للمشتري أن يفعل فعلا ينافي انتقال المال عنه بحيث يفوت على المالك الآخر محل الإجازة. فإذا كان كذلك فينفسخ العقد بنفسه. واضح الكلام؟ سوف يأتي في إشكال هنا وفي كلام. يقول: ومنها جواز تصرف الأصيل في من انتقل عنه بناء على النقل، وإن قلنا بأن فسخه غير مبطل لإنشائه. فلو باع المشتري جارية من فضولي، باع جارية من فضولي، قد واحد يقول هذا بطل مشتري، صار بائعا، يعني كانت الجارية ثمنا، مقصود أن الجارية كانت ثمنا. واضح الكلام؟ جاز له وطئها، وإن استولدها صارت أم ولد، لأنها ليش صارت أم ولد؟ لأنه يشترط في أم الولد أن يكون الوطأ في ملكة. وكذا لو زوجت نفسها من فضولي، زوجت نفسها من فضولي. هنا هذه العبارة شرحت بشرحين. جماعة قالوا زوجت نفسها من فضولي، يا تقرأ هكذا زوجت نفسها من فضولي، يعني الفضولي زوجها لشخص. التفتنا كما ذكرت في المثال، فضولي مثلا زيد الفضولي غير المأذون ولا الوكيل زوجها من عمر. فالمرأة قبل الإجازة ماذا فعلت؟ تزوجت من بكر. هذا مثال. مثال آخر أن نقول لا، زوجت نفسها من فضولي. كأن يكون العقد أجرته مع من؟ هي أجرت العقد مع من؟ مع فضولي لصالح شخص ثالث. يعني جاءت المرأة للفضولي قالت أزوج نفسي موكلك مثلا فلان، وهو ليس بوكيل فضولي، فقال قبلت عن فلان. واضح؟ فقبل أن تجيز ذهبت وتجوزت من ثالث. لعل هذا أقرب إلى مسألة مثال المشتري، هذا التقريب الثاني، لكن بالنتيجة على كلا المثالين يصح المطلب. واضح الكلام؟ لا نقف كثيرا عند ذلك. إذا ولو زوجت نفسها من فضولي جاز لها التزويج من الغير، فلو حصل الإجازة في المثالين لغت لعدم بقاء المحل قابلا. أما في الأم الولد لأن أم الولد لا تباع، وأما في التزويج فلأنها بعد أن صارت زوجة لا يمكن أن تجيز أن تصبح زوجة لشخص آخر. والحاصل أن الفسخ القولي وإن قلنا إنه غير مبطل لإنشاء الأصيل، إلا أنه له فعل ما ينافي انتقال المال عنه على وجه يفوت محل الإجازة، فينفسخ العقد حينئذ من تلقاء نفسه. هذا كله إلى الآن بناء على ماذا؟ على النقل. بعد الكشف ما ذكرنا، لكن قبل ذلك هناك كلام للمحقق الكركي رحمة الله عليه في المقام، حاصله أن نقول كما قال الميرزا القمي في الثمرة السابقة إن الفسخ لا يؤثر وليس للمشتري أن يفسخ، كذلك فيما نحن فيه نقول ليس للمشتري أن يتصرف. فإذا ليس له أن يتصرف فلو وطأ الجارية يكون وطئه ماذا؟ محرما، فلا تترتب أحكام أم الولد. هذا مدعى من؟ صاحب جامع المقاصد. وعلل ذلك أنه صحيح بناء على النقل، لم يحصل نقل وانتقال قبل الإجازة، لكن بالنسبة لمثال الجارية عندنا أصيلان: الأول المشتري، والثاني من؟ لا، المشتري هو مالك الجارية في المثال، والثاني مالك الآخر. العقد في حق الأصيل لازم في حق الأصيل المشتري، وإن كان في حق المالك ليس بلازم، فله أن يجيز وله أن لا يجيز. واضح الكلام؟ فحينئذ إذا كان لازما من ناحية المشتري فليس له أن يتصرف تصرفا منافيا له. واضح الكلام؟ يقول: وربما احتمل عدم جواز التصرف على هذا القول أيضا، ولعله لجريان عموم وجوب الوفاء بالعقد في حق الأصيل، لأنه من جهته لازم، وإن لم يجب في الطرف الآخر، وهو الذي يظهر من المحقق الثاني في مسألة شراء الغاصب بعين المال المغصوب، حيث قال: لا يجوز للبائع ولا للغاصب التصرف في العين لإمكان الإجازة، سيما على القول بالكشف. عندما قال سيما على القول بالكشف، يعني على القول بالنقل أيضا كذلك، لكن على القول بالكشف أوضح. واضح كلمة سيما هنا؟ شاهدنا، وفيه يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.